الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسبحان الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس الثامن بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة مع الحبيب لما دخل مكة فاتحا لها، لما دخل مكة فاتحا لها بغير حرب ولا قتل ولا قتال، بل إن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفتح الناس قلوبهم وأن يفتح الناس بيوتهم وأن يفتح الناس بلادهم أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حكمة أرادها الله لنبيه ألا ترى قطرة دم حتى يدخل النبي سالما مسالما لأهلها. ومع هذا الأمن والأمان الذي عم مكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلن الحبيب العفو العام، فمن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. رغم أن النبي أعلن العفو العام على من وضع السلاح وعلى من دخل بيته وأغلق عليه بابه وعلى من دخل المسجد الحرام ولم يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإن النبي لم ينسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهدر دماء رجال ونساء، هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء أهدر النبي دماءهم، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من وجدتموه منهم فاقتلوه وإن كان معلقا بأستار الكعبة، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر النبي دماء أربعة رجال ودماء امرأتين، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء عكرمة وأهدر دماء أو دم عبد الله بن خطل، وأهدر دم مقيس بن صبابة، وأهدر دم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهدر دم هبار بن الأسود، وأهدر دم قينتين أي مغنيتين لعبد الله بن خطل. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: لما استقصيت من أهدر النبي دماءهم في يوم دخوله مكة وجدته أنه أهدر دماء عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأهدر دماء، فأهدر دم عكرمة. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهبار بن الأسود وعبد العزة بن خطب ومقيس بن صبابة وحويرث بن نقيذ وأهدر دم على قول بعض من قال في السيرة دم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لأنهما أسلم بعد ذلك. وأهدر دم مولاه تسمى سارة لبني هاشم. وأهدر دم امرأتين مغنيتين كانتا لعبد الله ابن خطل. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن العفو العام، لكن هؤلاء الذين أهدر النبي دماءهم قد ارتكبوا جرائم لا تغتفر. هذه الجرائم استوجبت قتلهم وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة أو وإن وجدوا بين الكعبة وأستارها. وأول من أهدر النبي دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد العزة ابن خطل، وكان رجلا مشركا فأسلم، فسماه النبي عبد الله ابن خطل، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجمع الصدقات، وخرج معه رجل من المسلمين ومع عبد الله بن خطل مولاه أي خادمه، ونزل منزلا ليستريحوا فيه، فنام عبد الله بن خطل، وأمر مولاه أن يصنع لهم طعاما، فنام الغلام أيضا ولم يصنع طعام، فلما انتبه من نومه سأل مولاه: هل صنعت الطعام؟ قال: لا، بل أنا نمت كما نمت. قام إليه فقتله، ثم فر هاربا وارتد عن الإسلام وكفر، فأهدر النبي دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا عبد الله بن سعد ابن أبي السرح كان مسلما، بل إنه كان ممن يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه كفر وارتد وزعم أنه كتب في القرآن ما لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأهدر النبي دمه. وهبار بن الأسود هذا واحد ممن أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان جرم هبار ابن الأسود أنه لما خرجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة، خرجت بالاتفاق بين النبي وبين أبي العاص بن الربيع زوجها لما أسره المسلمون وعفى النبي عنه صلى الله عليه وسلم وأعطاه أمواله ورد إليه الأموال، وخرج بشفاعة زينب، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن نطلق سراحك ونرد إليك أموالك بشرط أن تأذن لزينب التي كانت عنده في مكة، أن تأذن لزينب بنت النبي لتخرج وتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاشترى لها جملة وزودها بالزاد وأمرها أن تخرج مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب متم يعني حامل في آخر حملها، فعلم هبار بن الأسود هذا أن زينب خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله بغير علمهم، فسعى وأسرع إليها فأدركها وهي على جملها، فنخس الجمل فنفر الجمل بزينب فأوقعها من الهودج فأسقطت جنينها، لهذا أهدر النبي دمه لأنه قتل جنينا لزينب، وقالوا إنه لم يكن هذا هو السبب الذي أهدر النبي دم هبار بن الأسود. وكذلك أهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دم مقيس ابن صبابة، مقيس ابن صبابة، وكان قد قتل رجل من الأنصار أخاه. مقيس ابن صبابة قتل رجل من الأنصار أخاه خطأ وكان مسلما، فدفع النبي ديته لمقيس ابن صبابة ورضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه خرج مسافرا فوجد من قتل أخاه في الطريق بعد أن أخذ الدية، قال فقام إليه غيلة وغدرا فقتل الرجل المسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمه. وأما هند بنت عتبة فقد عرفتم ما كانت تفعل بالنبي وبالمسلمين، وما فعلت في الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي تقول عن نفسها ما تركت أحدا يحارب رسول الله إلا عاونت، وما تركت قريشا حتى أخرجتهم في يوم أحد، وهي التي أمرت النساء بالخروج ليشجعن الرجال على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هند كما في صحيح الإمام مسلم أنها قالت ما كان خباء لأهل بيت أو لبيت أحب أن يذل مثل خباء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أسلمت قالت وما أصبح عندي خباء أحب أن يعز أشرف ولا أعز من خباء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي بقتل مقيس بن صبابة لأنه قتل رجلا من المسلمين من الأنصار بعد أن دفع النبي ديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي أيضا بقتل الحويرث ابن نقير، الحويرث ابن نقير، وقيل إنه لما خرجت ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وراءهما الحويرث بن نقير فهيجهما وفجعهما وأوقعهما من على الجمل، وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يهدر النبي دما الحويرث بن نقير لأنه أساء إلى بنات رسول الله، لأن النبي من أخلاقه أنه ما انتقم لنفسه قط، وإنما أهدر النبي دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أساء إلى الإسلام والمسلمين بكفره وصده عن سبيل الله. أما عكرمة وما أدراك ما عكرمة، فقد فعل الأفاعيل في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، واستمرت عداوته ظاهرة. ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة من حيث أمره ربه عز وجل من كداء ونزل بالحجون صلى الله عليه وسلم، فجعل له أنس قبة من آدم أي من جلد عند الحجون، فنزل فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءه رجل يقول يا رسول الله إن عبد العزة ابن خطل مستتر بستارة الكعبة أو بين الكعبة وأستارها. قال النبي فاقتلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسرع إليه رجل يقال له سعيد بن حريث، وكذلك عمار بن ياسر، لما قال النبي اقتلوه حتى وإن كان بين الكعبة وأسترها، فأسرع إليه سعيد بن حريث وكذلك عمار بن ياسر، فسبق سيف سعيد فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحويرث بن نقيب فإنه قد عفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، فلم يقتل النبي في يوم مكة إلا عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة. أما البقية فقد أسلموا، وسيأتي الكلام على إسلام هؤلاء جميعا، لأننا كما قال ربنا عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فبدأ الناس يدخلون في دين الله وأسلم هؤلاء الذين أهدر النبي دماءهم فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل السير إلا عبد العزة بن خطن وإلا مخيص بن صبابة وجارية من المغنيتين اللتين كانتا يغنيان بهجاء رسول الله وسب رسول الله وكانتا مولاة لعبد الله ابن خطل. ثم إن النبي قتل واحدة وأسلمت الأخرى وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دخل النبي مكة واستقر المقام به أمر بلالا لما جاء وقت الظهر أن يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن، وكان هذا الأذان أول أذان سمعه أهل مكة بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد بلال على ظهر الكعبة وأذن لأول مرة يسمعون هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، إعلان التوحيد وإظهار شعائر الإسلام. لهذا كان الأذان من شعائر الإسلام، فإذا اجتمع أهل بلد على تركه قوتلوا عليه حتى يقوموا بأدائه. فصعد بلال على ظهر الكعبة ليؤذن بهذا الأذان بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد رسول الله أولا أن يذل قريشا فيجعل الأذان رغما عن أنوفهم، لأن كثيرا من أهل قريش تركوا بيوتهم وخرجوا إلى الجبال ينظرون ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، فروا هاربين وخافوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل عكرمة فر من مكة وكما فعل هبار بن الأسود فر من مكة وكما فعل صفوان بن أمية هرب. كل واحد كان يخاف من النبي لم يأمن على نفسه، ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أراد أن يفر، ولكن عثمان بن عفان وكان أخا له من الرضاعة أبقاه عنده، وكذلك سهيل بن عمرو أغلق عليه بابه، وكل واحد من هؤلاء خاف على نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة. فلما استقر المقام بالنبي أمر بلالا بأن يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن، وكان يجلس عند البيت عكرمة وكذلك سهيل بن عمرو أو قالوا أبو سفيان والحارث بن هشام ومعهم سهيل أو ليس معهم سهيل، قال كان يجلس عند البيت هؤلاء، وقال بعضهم وهو الصحيح الذي رواه البيهقي في الدلائل، لما صعد بلال على ظهر الكعبة كان يجلس عتاب ابن أسيد والحارث ابن هشام أخو أبو جهل وأبو سفيان ابن حرب، كانوا يجلسون عند البيت. فلما صعد بلال على ظهر الكعبة يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال عتاب بن أسيد الحمد لله الذي مات أبي قبل أن يسمع هذا الذي ينادي على ظهر الكعبة، لو أن أبي عاش وسمع هذا لمات غما وكمدا وحزنا، ويحمد ربه أن أباه مات قبل أن يسمع شهادة التوحيد. وقال الحارث بن هشام ألم يجد محمد إلا هذا الغراب الأسود يأمره أن يصعد على ظهر الكعبة فينادي بهذا النداء العجيب؟ والله هذا الحارث بن هشام يقول والله لو أعلم أنه على الحق لاتبعته. أما أبو سفيان فسكت ولم يتكلم وقال والله ما أتكلم، لو أني تكلمت بكلمة لأخبرت هذه الحصى رسول الله، لأن أبو سفيان كان قد رأى ما لم يره عتاب وما لم يره الحارث بن هشام، رأى من آيات الله الكبرى، رأى عز رسول الله، رأى الدين الحق وسمع هذا الأذان من قبل وأسلم، أو قيل إنه لم يسلم إلا في هذه الساعة. قال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي يعني مات أبي قبل أن يسمع هذا. وقال الحارث: والله لو أعلم أنه على الحق لاتبعته. أما أبو سفيان فقال: والله ما أتكلم بكلمة، لأني لو تكلمت لأخبرت هذه الحصى رسول الله. قال: فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس عند الكعبة، فقال لهم: ماذا قلتم؟ قالوا: ما قلنا شيء يا رسول الله. قال: يا عتاب، ألم تقل كذا؟ وأنت يا حارث، ألم تقل كذا؟ وقال أبو سفيان كذا. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله ما قمنا من مقامنا هذا، وما أخبرك يا محمد إلا ربك، فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا سببا في إسلامهم. مما قيل أيضا يوم الفتح والنبي يطوف بالبيت وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث وقال إنه معضل، حديث فضالة ابن عمير قال: لما كان النبي يطوف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فضالة ابن عمير: والله لا أجد محمدا على حال غرة مثل هذه الحالة، إنه يطوف آمنا، لا حرس ولا حد معه بيحميه، لا أجد محمدا على حال غرة مثل هذه الحال، فلو أني قتلته واستراح الناس منه. وسار وراءه فضالة ابن عمير ومعه خنجرة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: أفضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث نفسك؟ قال: يا رسول الله، كنت أذكر الله. قال: يا فضالة، ألم تقل كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله، اعف عني، فإني والله ما حدثت أحدا بهذا الحديث، وما حدثت به إلا نفسي. ذكره الحافظ ابن كثير في سيرته، لكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. قال: ومن أحداث يوم الفتح أيضا ما حدثت به أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في صحيح مسلم، منها أنها روت أن النبي دخل بيتها صلى الله عليه وسلم فتوضأ يوم الفتح وصلى 8 ركعات سبحة الضحى، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز في صلاة مثل ما تجاوز فيهن. يعني النبي صلى 8 ركعات سريع سريع. وفي رواية في غير صحيح مسلم أنها قالت: دخل علي رجلان من بني هبيرة، وكانت زوجة لرجل من بني هبيرة، دخل علي رجلان من بني هبيرة يستجيران بي، يطلبان الأمان مني ويطلبان الأمان والجوار مني. قال: فأدخلتهما بيتي، فما لبث أن جاء علي ابن أبي طالب وفي يده السيف وهو يلحق بهما، فقال: أين الرجلان اللذان دخلا عندك؟ قالت: يا علي، قد أجرتهما. قال: لا والله، أتجيرين رجلين من المشركين لا جوار لهما، إني أقتلهما. قالت: فوقفت بين علي وبين الرجلين وقلت: يا علي، قد أجرتهما فلا تفعل، قد أجرتهما فلا تفعل. قالت: ثم وضعت علي ثيابي وذهبت أسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدته في بيت فاطمة وهي تستره بثوب والنبي يغتسل. أم هانئ أسرعت من بيتها إلى بيت فاطمة وهي تجري. قال فلما وصلت إلى هناك سلمت على فاطمة وقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي من وراء الستر مرحبا أم هانئ. فانتهى النبي من غسله ووضع عليه ثوبا واحدا مشتملا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال ما لك يا أم هانئ؟ قالت يا رسول الله علي ابن أبي أو ابن أمي أراد أن يقتل رجلين قد استجار بي. فقال النبي لها يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي، قد أجرنا من أجرتي. قالت ثم قام النبي فصلى 8 ركعات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن النبي قد راعى حق أم هانئ رغم أنها امرأة وأجارت رجلين من المشركين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في يوم الفتح والمسلمون تتساوى دماؤهم ويجير عليهم أبناهم، يعني أقلهم إذا أجار واحدا فهو في أمان ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه، المسلمين تتساوى دماؤهم ويجير عليهم أدناهم. لهذا قال النبي لأم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيه دلالة على أن رسول الله قد جعل للمرأة حقا مثل الرجل، فكما يجير الرجل غيره كذلك تجير المرأة غيرها رضي الله عن أم هانئ وأرضاها. قال وأيضا مما حدث لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، صعد النبي على الصفا صلى الله عليه وسلم ثم استقبل الكعبة ورفع يديه وجلس يدعو ربه صلى الله عليه وسلم، والأنصار تحت النبي، الصفا جبل يطل على الكعبة أو على بيت الله الحرام، والصفا جبل مرتفع قبالة الحجر الأسود. صعد النبي على الصفا واستقبل الكعبة والأنصار تحته، ورفع النبي يديه وجلس يدعو وأطال في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال جماعة من الأنصار الذين يجلسون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته، أما الرجل يعني الأنصار يقولون عن النبي لما رأوه يدعو ربه وأطال في الدعاء صلى الله عليه وسلم قالوا أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، أدركته رغبة في قريته يعني في مكة حن إليها، وأدركته رأفة وشفقة بعشيرته. فلما انتهى النبي من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل إلى الأنصار وقال لهم أنتم قلتم أما الرجل فأخذته رأفة، فأخذته رقة بقريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا قلنا نعم يا رسول الله. قالوا نعم قلنا ذلك يا رسول الله، والله ما قلنا ذلك إلا الظن لله ورسوله، يعني حرصنا عليك يا رسول الله نشفق أن تتركنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الأنصار قد هجرت إليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. وما زال النبي يتكلم حتى جاءه الأنصار وهم يبكون ويعتذرون إلى النبي، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرونكم، لأن الأنصار لما رأوا رسول الله يقف على الصفا ويدعو ربه خافوا أن يكون النبي قد عقد العزم بعد أن فتح مكة أن يرجع إليها ويعيش فيها ويحرم من النبي. في هذا دلالة على عظم إيمان الأنصار وعظم حبهم للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعضهم لبعض: إنا نخاف أن يترك النبي مدينتنا ويعيش في بلده ويعيش بين عشيرته وأهله، لهذا قال: نخشى أن يعيش النبي في مكة. فطمأنهم النبي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لهم: يا معشر الأنصار، أنتم قلتم كذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، والله ما قلنا ذلك إلا الظن. الظن معناه البخل، حب التملك، إلا الظن لله ورسوله، يعني محبة فيك يا رسول الله، نريد أن تكون لنا لا لغيرنا. فقال النبي: إن الله ورسولهم يعذرانكم ويصدقانكم. وكان هذا من حسن خلق النبي مع الأنصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا لما دخل النبي مكة لقي رجل من خزاعة، رجلا من بني بكر الذين قتلوا منهم من قتلوا، وكان سبب قتلهم فتح مكة، فلقي رجلا في مكة من بني بكر فقتله الرجل الذي من خزاعة، بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، وأمر النبي أصحابه بوضع السلاح ما دامت قريش أغلقت أبوابها ووضعت سلاحها فلا تقتلوا أحدا. فلما قتل هذا الرجل الخزاعي، الرجل من بني بكر، غضب النبي غضبا لم يغضب مثله قط، ووقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب في أصحابه خطبة، هذه الخطبة سماها أهل العلم بخطبة يوم الفتح، وقد تنوعت هذه الخطبة فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أولها حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما بعد، فإن الله قد حرم مكة فهي حرام، ولم يحلها الله عز وجل لرسوله إلا ساعة من نهار، ثم حرمها الله فهي حرام إلى يوم القيامة. يعني رد النبي لمكة حرمتها لأنها بلده بلد الله الحرام، فلا يحل فيها قتل ولا يحل فيها أذى ولا يحل فيها قتل حيوان ولا قتل إنسان ولا أن تعضد شوكة ولا أن تقلع شجرة ولا يخلى خلاها، بل إن الله عز وجل أباحها أو أحلها للنبي ساعة من نهار ليتحقق مراد الله فتفتح مكة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم إن الله حرمها فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ مؤمن أن يسفك فيها دما، أي دم، لا دم إنسان ولا دم حيوان ولا دم طائر، لا يحل لمسلم يؤمن بالله أن يسفك فيها دما، ولا يعضد بها شجرة، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، حتى من وجد شيئا على الأرض لا يأخذ إلا إذا كان منشدا له، منشد يعني يسأل لمن هذا، فإن لم يجد له صاحبة تركه مكانه، ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها قال العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رجلا ناصحا ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها أي لا يخلع شجرها. قال العباس عم النبي إلا الإذخر يا رسول الله فإنه نبات طيب الرائحة نجعله على موتانا أو نجعله عند الغسل على موتانا. فقال النبي إلا الإذخر. وأذن النبي لقطعه وقلع شجرته ليجعل في غسل الميت صلى الله عليه وسلم. فرد النبي إلى مكة حرمتها وأعاد عليها أو إليها منزلتها في قلوب الناس، لأنها كانت تسمى البلد الحرام، والبيت كان يسمى البيت الحرام، كما أن الأشهر الحرم يحرم فيها القتل. فكذلك رد النبي إلى مكة حرمتها وأعلن بين الناس لما قتل الرجل من خزاعة الرجل من بني بكر. غضب النبي وقال إن الله حرم مكة ولم يحلها إلا لرسول الله ساعة من نهار، فلا يحمل فيها سلاح ولا يقتل ولا يسفك فيها دم ولا ينفر فيها صيد ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فرد النبي إلى مكة مكانتها ومنزلتها في قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تثبيت الأركان ووضع القواعد والأصول وفتح البيت ودخله وصلى فيه وأمن الناس جميعا، بدأ الناس يأتون إلى النبي مسلمين ويدخلون في دين الله أفواجا، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دار سمرة ابن جندب عند دار سمرة، وجاء إليه الناس يبايعونه على الإسلام صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا بايع مد يده للرجل ليبايعه على الإسلام والإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر أمير المؤمنين فجاء الناس إليه رجالا ونساء صغارا وكبارا يبايعونه على الإسلام، فلما انتهى النبي من بيعة الرجال ذهب إلى النساء فبايعهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي بايع النساء بعد أن بايع الرجال والصبيان أو الصغار، ذهب إلى النساء فبايعهن ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. إنما قال النبي للنساء وإنما بيعتي لكن بالكلام، وكلامي لامرأة مثل كلامي لمئة امرأة. وبايعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث هند بنت عذبة لما أسلمت جاءت مع النساء وهي متنقبة تخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض كتب السيرة أن النبي كان قد أهدر دمها مع من أهدر دماءهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت وهي متنقبة تجلس في صفوف النساء، فقال النبي بايعوني أي للنساء بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا أولادكم. فقالت هند بنت عتبة يا رسول الله ربيناهم صغارا وأنت قتلتهم في بدر كبارا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. فقالت هند أوتزني الحرة يا رسول الله؟ والنبي لا يعرفها صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. ولا تأتون ببهتان هو الكذب والزور، والبهتان هنا يقصد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفعل المرأة الفاحشة فتحمل وتلد وتنسب الولد إلى رجل غير أبيه الأصلي. فقال: ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكن وأرجلكن، أي تنسبن إلى أزواجكن أو إلى قومكن ما ليس منهم. وهذا فيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك أنواعا من الزواج المحرم أو من النكاح المحرم الذي جاء الإسلام فهدمه، أن تنسب المرأة إلى زوجها ما ليس منه. قال: ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكن وأرجلكن. فبايعنا النبي، فلما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يزنون، قالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ المرأة الحرة الشريفة لا تزني أبدا، لا تزني حتى وإن كانت على غير الإسلام، لكن لا تزني الحرة، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، أي لا تبيع نفسها حتى وإن ماتت جوع كما يقول المثل العربي. ولما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن، قالت: ربيناهم صغار وأنت قتلتهم في بدن كبار. فلما قال النبي: ولا يسرقن، فقالت هند بنت عذبة في مجمع من الناس: قالت: يا رسول الله، إني كنت آخذ من مال أبي سفيان بغير علم فأنفق على نفسي وعلى ولدي. قيل إنها لما قالت رضي الله عنها، والنبي لا يعرف من هذه المتكلمة، لما قالت ربيناهم صغار وأنت قتلتهم في بدر كبار، فضحك النبي وقال لها: أهند المتكلمة هذه؟ هند لا تكون جريئة بهذه الجرأة، إلا هند لبقة متكلمة جريئة تعرف مدار الحديث والرد عليه. فلما قالت ربيناهم صغار وأنت قتلتهم في بدر كبار، قال النبي لها: أهن؟ قالت: نعم يا رسول الله، وكشفت عن نفسها. فلما قال: ولا يسرق، قالت: يا رسول الله، إني كنت آخذ من مال أبي سفيان بغير علمه فأنفق به أو فأنفق منه على نفسي وعلى عيالي. فقال أبو سفيان: ما كان من قبل فقد عفوت عنه، لكن من الآن أنا مش هسمح لك بأن تأخذي شيئا، أما ما مضى فقد سمحت فيه أو أذنت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون ذلك بالمعروف. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعة النساء، قيل إنه لما قال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قالت هند: يا رسول الله، بايعت الرجال على الإسلام والشهادة وبايعتنا على كل هذا؟ قال: نعم. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة عامة، وما مست يد رسول الله يد امرأة كما قالت أم المؤمنين عائشة في الصحيح، لأن النبي قد حرم على الرجل أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أي من غير ذوات المحارم. وفي هذا دلالة على حرمة مصافحة الرجل للمرأة، في هذا الحديث دلالة على حرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه حتى وإن كانت كبيرة أو صغيرة، لا تحل له، لا يجوز له أن يصافحها أو يمد يده إليها إلا إذا كان من وراء حائل أو من وراء ستر، وهذا الحائل لا يكون إلا في حال الضرورة، أما في حال الفتنة فلا يجوز بحال من الأحوال. ولما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الناس إليه يعلنون إسلامهم، وأسلم سادتهم وكبراؤهم، ولكل واحد ممن أسلم خاصة الذين أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وسلم مثل عكرمة ومثل صفوان ومثل سهيل وهؤلاء ومثل هبار ابن الأسود، كل واحد من هؤلاء له قصة في إسلامه تستدعي إلى أن نعرف أن الله عز وجل قد أكرم نبيه بجهاده الذي مضى طوال السنين طوال السنوات الثمان الماضية. أكرم الله رسوله بأن بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا بغير قتل ولا قتال، وهذه أعظم منة من الله بها على رسوله وعلى المسلمين، ثم أعظم منة من بها على قريش بأن دخلوا في دين الله، ولكن الله فرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وهؤلاء يسمون في السيرة بمسلمي الفتح أي بمن أسلم يوم الفتح، فمنزلتهم عند الله وعند رسوله أقل من منزلة من أسلم قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي من بعد مكة وقاتلوا، فكان فتح مكة فيصلا بين جيلين، فيصلا بين قسمين أو نوعين من المسلمين، منهم من أسلم قبل الفتح ومنهم من أسلم بعد الفتح. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الاثنين القادم حتى نتم أو نتمم أواخر أحداث فتح مكة، وننتقل بعد ذلك إلى غيره من حياة نبينا، ولم يبق لنا إلا هذه الأحداث القليلة حتى نعيش مع نبينا وهو يجني ثمار صبره وثمار جهاده وثمار تحمله للأذى وثمار دعوته وثمار سعي أصحابه. بدأ النبي يجني هذه الثمار، فأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، آمين. يقول: هل يجوز الكلام في التلفون مع الخاطب؟ هذا سؤال من أخت. الكلام مع الخاطب مثل غيره من الرجال الأجانب، ما يمكن أو ما يجوز للمرأة أن تفعله مع الرجل الأجنبي جاز مع الخاطب، إذا اتصل بها الخاطب مثل ما يتصل بها رجل أجنبي، يكون الكلام كلام مختصر للسؤال عن الوالد أو الحال، إذا جاز هذا مع الأجنبي جاز مع الخاطب، والأولى تركه لأنه يؤدي إلى غيره أو إلى شر أعظم من هذا الشر. فأنا أرى أن الخاطب لا يحل له أن يتصل بمخطوبته، ولا المخطوبة تتصل بخطيبها اتصالا خاصا، لكن إذا اتصل بالبيت ليسأل عن أبيها أو عن أخيها وهي التي ردت، يجوز لها أن ترد السلام وأن تختصر الكلام، فإذا كان أبوها موجود تعطي التليفون لأبيها ولا تطيل في الكلام، وهذا هو الأولى والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة الثيب أن تجلس وحدها أن تختار هي زوجا وتعرض عليه الزواج لأن أحد لم يعرفها هل يجوز لها أن تخطب لنفسها؟ أجاز أهل العلم للمرأة الثيب أن تعرض نفسها للخطبة، بمعنى مش تعرض نفسها يعني تكتب عنوان على الشاشات كما يفعل كثير من النساء، بل للأسف كثير من الأخوات تعرض نفسها، وأشر ما في هذا العرض أنها تزكي نفسها، تقول أخت منتقبة متدينة جميلة جامعية ممشوخة القوام فاتنة الجمال، أين أنت يا ممشوقة ولم تتزوجي منذ 30 سنة؟ جاءك الجمال بعد 30؟ لو كنت كما قلت ما بقيت أبدا إلى هذا السن. وتزكي نفسها وتقول ملتزمة متدينة متنقبة، ما عرفش مصلية صائمة صوم الاثنين والخميس، تعتمر وتحج بيت الله الحرام وبتصلي القيام كل ليلة، يا سلام، كل هذا يجوز على الشاشات والعرض. إنما أجاز أهل العلم أن تعرض بنفسها، تعرض يعني تخرج تتزين تلبس، لا تتزين للأجانب لكن تترك لبس الحداد أو صورة الحداد، لأن المرأة إذا مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل، ولا يجوز لها أن تضع الحناء على يديها. فإذا انتهت العدة أجاز لها أهل العلم أن تضع الحناء وأن تكتحل، ففي هذا كأنها تعرض بنفسها، تقول إن انتهت العدة وأنا الآن جاهزة للزواج، فيك راجل يتقدم. لكن إنها تقابل واحد وتقول له أنا عايز أتجوزك زي ما يفعل بعض الأخوات، هذا يعني ليس فيه مانع، لم يأتي مانع شرعي يمنعه، لكن المرأة في الأصل مطلوبة لا طالبة، وإن طلب يطلب الولي كما فعل عمر رضي الله عنه بابنته حفصة لما عرضها على أبي بكر وعثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما لمح الرجل الصالح شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لكن المرأة نفسها هي اللي تطلب، فإنها ترخص نفسها، ويعلم الله أن ما في واحدة تزوجت بهذه الطريقة حتى وإن تزوجت بأخ إلا وكانت الإهانة مآلها، دائما يهنها، لأن المرأة دائما الأصل فيها أنها مطلوبة، لأن الله عز وجل أمر أن تزوج المرأة لا تتزوج، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الولي هو الذي ينكح مش المرأة، ويكون بإذنه مش المرأة اللي تزوج نفسها. فأنا أربأ بأي امرأة أو بأي أخت أن تتزوج بهذه الطريقة، وإن لم يكن هناك مانع شرعي إلا أن حتى بعد أن تخطب نفسها أو تخطب الرجل بنفسها، لكن لا تتزوج إلا بإجازة الولي أو بموافقة الولي، لأن أي امرأة زوجت نفسها فهي كذا، ولا تزوج المرأة المرأة، وإذا زوجت المرأة نفسها فهي كذا، أي وصفها النبي بوصف لا يليق بالمرأة أبدا، والله تعالى أعلم. ما هي صفة الحائل الذي تمس به المرأة؟ قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء ما مدى صحتها؟ احنا قلنا هذه القصة التي ذكرها أصحاب السير قال عنها الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة، قال إنها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة جاءه أهله وقال لهم النبي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم مطلقاء. ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث. أما السؤال الأول، تقول ما صفة الحائل الذي تمس به المرأة؟ أنا قلت إن الحائل هذا إما أن يكون جوانتي أو يكون من وراء ثياب مثلا، هذا عند الضرورة لما تعطي أو تأخذ من المرأة، لما تشتري المرأة من الرجل وتعطي أو تأخذ منه بشرط أن يكون هناك حائل من ثوب أو من جوانتي مثلا اللي هو القفاز، القفاز هذا، لكن لا تمد يدها بقصد السلام إلا إذا كان امرأة كبيرة لا يرجى منها الفتنة أو تأمن على نفسها أو على الرجل من الفتنة، والله تعالى أعلم. زوج طلق زوجته 3 طلقات ويقول لها هناك فتوى من السعودية أن هذا الطلاق بسبب السحر، فهل ترجع له؟ ويقول له لها أن هناك فتوى من السعودية أن هذا الطلاق بسبب السحر، يعني المهم أن الله عز وجل أخبر في كتابه قائلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال ربنا فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق الثالث لا تحل المرأة لزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجا شرعيا بقصد الزواج المؤبد، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن مسألة بقى إن الطلاق الثالث كان بسبب سحر أو مش بسحر، أو ما كانش داري، كان غضبان مثلا أو زعلان أو في وقت نرفزة، كل هذا لا يصح الفتوى برجوعه إلا بمجلس الزوج والزوجة مع المفتي حتى يسمع من الرجل ومن المرأة. لكن مسألة أنه طلقها الطلقة الثالثة بسبب السحر وهذا لا يعد طلاق، هذا كلام باطل، والله تعالى أعلى وأعلم، حتى لا يعلق الناس على السحر أو على المس ما حرم الله عز وجل فيحلوا ما حرم الله بحجة أو بزعم أنه مسحور أو ملموس، والله تعالى أعلم. كيف يعرف الرجل في الرؤية الشرعية أن المرأة عندها دين وتعرف تربية الأولاد على الشرع والأدب وغيرها من طاعة الزوج، فكيف يعرف الزوج من الرؤية؟ أولا وآخرا على الرجل المسلم والمرأة المسلمة إذا أراد أن يتزوج فيذهب لرؤية الأخت وتراه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فأمر الرجل أن ينظر إلى المرأة والمرأة أن تنظر إلى الرجل. لكن هل في هذه الرؤية سيعرف مستقبل حياته؟ يعرف هل هي ستكون طائعة؟ هل هي ستكون زوجة كاملة من أنها تجيد الطبخة، نظيفة مرتبة، تحسن تربية الأولاد، تعامل أمه وأباه أحسن معاملة؟ كل هذا لا يعرف. طيب من أين يطمئن المرء؟ لا يطمئن إلا باستخارة الله تعالى وسؤال الناس الذين يجاورونها عنها، يسأل أقرب الناس إليها جيرانها عن أخلاقها، عن معاملتها، كيف تتعامل مع الناس. فإذا اطمأن إليها لم يبق إلا أن يستخير الله عز وجل. فإذا استخار الله وانشرح صدره للارتباط بهذه المرأة أقدم على الزواج منها، ويكون هذا قدره ويعلم أن هذا اختيار الله عز وجل له، واختيار الله دائما خير، ثم يمضي في الزواج ويتم الله عز وجل الخير لهما جميعا. لكن يقول عايز يخرج معاها، عايز يقعد معاها، عايز يعرف كل حاجة عنها علشان يستمر في الزواج أو لا يستمر، هذا كله من حبائل الشيطان للفتنة والافتتان، ولا يجوز إلا بعد أن يعقد عليها، أن يختلي بها وأن يطمئن إليها بالاستخارة والاستشارة. وإذا فوض العبد أمره إلى ربه فإن الله عز وجل يختار له الخير. أقول ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.